الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بالدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه. نعود إلى النص الذي ما زلنا بصدد شرحه وتحليله، وهو نص في موضوع الإلهيات، أي يتضمن بعضا من صفات الربوبية التي ينفرد بها ربنا سبحانه وتعالى. أعود فأقرأ الآيات التي شرحناها ونواصل شرح البقية. يقول الله سبحانه وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. لعلنا وصلنا إلى أول قوله عز وجل: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، أي عندما تطبق هذه السنة الربانية التي ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية في حق عباده. فمثلا يتحول أناس من عباد الله عز وجل في مجتمع من المجتمعات، يتحولون من الاستقامة الداخلية، من الطهارة النفسية والقلبية، إلى نقيض ذلك. والحديث عن الداخل وليس عن السلوك الخارجي، فإن الله عز وجل حسب القاعدة التي ذكرناها والتي بينها الله عز وجل في الجملة السابقة والتي شرحناها من قبل، فإن الله عز وجل أيضا يغير النعمة التي كانوا يتمتعون بها ويستبدل بها النقيض، ويبتليهم بالسوء، أي المصائب، وأنواع السوء كثيرة. وفي هذه الحالة عندما يحيق عليهم مقتضى هذا القانون الإلهي، لن يجد هؤلاء الناس أي ملاذ لهم غير الله سبحانه وتعالى، ولن ينجيهم أحد من هذا السوء الذي أراده الله سبحانه وتعالى له. نعم، وهذا تطبيق للقاعدة، يعني عندما قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قلنا هذا له وجهان، يعني لا يغير النعمة التي كانوا يتمتعون بها حتى يغيروا السلوك أو الطهارة القلبية التي كانت نفوسهم تتمتع بها، فتزول هذه الطهارة وتحل محلها أمراض نفسية تحدثنا عنها، كحب الدنيا والتعلق بها والحقد والاستكبار والضغائن إلى آخر ما قد ذكرنا. فإذا فعلوا ذلك، الباري عز وجل يذهب النعم التي كانت موجودة عندهم وكانوا يتمتعون بها، نعم، ويبتليهم بالنقيض. عندما يبتليهم بذلك هل يمكن أن يجدوا ملاذا لهم من الناس في الأمم في الدول؟ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا مرد لهذا السوء، لابد أن يتحقق هذا السوء في حقهم، وما لهم من دونه من وال. ليس لهم من غير الله عز وجل من يتولاهم، من يعينهم، من ينجيهم من هذا السوء الذي يبتليهم الله عز وجل به. إذن هذا المقطع من كلام الله عز وجل بيان لكيفية تطبيق الباري عز وجل هذا القانون على عباده. كذلك العكس، إذا كان هذا المجتمع يعاني من فساد في الطوية، من أمراض نفسية مختلفة، ثم إن أفراد هذا المجتمع طهروا أنفسهم من هذه الأمراض والأوبئة واصطبغوا بالتربية الربانية، نعم، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يذهب الابتلاءات التي كان الباري سبحانه وتعالى يبتليهم بها، نعم، ويستبدل بالمصائب التي كانت تتسرب إليهم وكانوا يعانون منها، يستبدل بذلك الخير والنعم التي يكرمهم الله عز وجل بها. نعم، والمهم في هذا أيها الإخوة أن نتمتع بعقيدة جازمة مفادها أنه لا جدوى من انتصار الدول مهما كثرت ومهما اشتدت قوتها ومهما اجتمعت من أجل أن تنتشل مجتمعا من المجتمعات من سوء أراد الله أن يبتليه به، لا تستطيع هذه الأمم ولا هذه الدول أن تغير من قضاء الله عز وجل شيئا. أما هذا الذي ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، من هذا الذي يمكن أن ينصركم؟ وهذا الكلام مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا الإنسان تمتع بعقيدة راسخة ويقين ثابت مستقر بهذه السنة الربانية وتطبيقاتها، فلا يمكن لهذه الأمة أو لهذا المجتمع أن تلجأ من مصائبها إلا إلى واحد لا ثاني له، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، وعندئذ تعلم هذه المجتمعات أن كل ما يمكن أن نراه في الدنيا من دول تتصرف وتتحرك وتقع الوقيعة فيما بينها كلهم جنود لتنفيذ سنن الله سبحانه وتعالى وقوانينه. والإنسان عندما يريد أن يستنجد يستنجد بالقائد الأعلى ولا يستنجد بالجنود الذين لا يملكون إلا التنفيذ، ولله المثل الأعلى في هذا الذي نقول. طيب، إذن هذا المقطع متمم للقانون أو السنة الربانية التي شرحناها في الدرس الماضي. الآن القسم الأول من الصفات الإلهية انتهينا منه، هذا القسم الأول الذي مررنا به والذي استعرضناه وشرحناه يركز على صفة العلم لله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يعلم خفايا الأمور كلياتها وجزئياتها دقائقها الظاهر والباطن عند الله عز وجل سواء. نعم، وضرب البيان الإلهي أمثلة لذلك. الآن نجد أنفسنا ندخل في القسم الثاني من صفات الربوبية. هذا القسم الثاني هو الذي يبرز قدرة الله عز وجل وجبروته وسلطانه الذي لا سلطان لأحد أمامه بشكل من الأشكال. نعم. الباري عز وجل يقول: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. طيب، يقول الله عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. هو هذا الضمير كناية عن الباري عز وجل، يعني الله الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. طيب، لماذا استبدل بكلمة الله الضمير؟ لماذا قال هو ولم يقل الله؟ لو قال الله الذي يريكم البرق خوفا وطمعا لانفصل هذا الكلام عن الكلام السابق. بلاغة الكلام وصلة ما بين السابق واللاحق تقتضي أن يقول هو، أي ذلك الإله الذي يتصف بالصفات التي علمتموها، يعلم السر وأخفى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ذلك الإله الذي يعلم ما في الأرحام ويعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، ذلك الإله الذي يتصف بكل الصفات التي ذكرتها لكم، هو لا غيره الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. طبعا عندما يعبر البيان الإلهي عن قدرته الخارقة التي تتحكم بناصية الكون كله يضرب لذلك أمثالا. يعني الحديث عن قدرة الباري عز وجل الكاملة التامة لا يستوعبه عقل الإنسان، لكن ربنا عز وجل عندما يريد أن يلفت نظرنا إلى قدرته يضعنا أمام نماذج. نعم، فهو يتحدث هنا عن البرق والرعد والصواعق، ظاهرة من الظواهر التي تنم عن سلطان الله عز وجل وقدرته. هو الذي يريكم البرق، لاحظوا كلمة يريكم، ما قال ينشئ البرق. ربما كان هذا البرق الذي ينشئه الله محجوبا عنا فلا نفهم من ذلك شيئا. لا، العبرة بما نرى لا بما يتم إنشاؤه بعيدا عنا. لذلك قال: هو الذي يريكم البرق، لأن الحديث عن البرق، خوفا وطمعا. كلمة خوفا وطمعا علماء العربية يقولون إنها مفعول لأجله، وهي عندئذ على تقدير إرادة الخوف وإرادة الطمع. هو الذي يريكم البرق، نعم، إرادة أن تخيفكم آنا وأن تطمعكم برحمته وفضله ورزقه آنا آخر، أو نقدر كلمة خوفا وطمعا إخافة. هو الذي يريكم البرق إخافة، ما بدأ تقدير في هذه الحالة، إخافة لكم وتطميعا لكم، فهي إذن مفعول لأجله. نعم، ما الحكمة من أن الله عز وجل يرينا لوامع البرق؟ كان ممكن أن لا يرينا الله عز وجل ذلك، وليس ذلك حتما أبدا، لكن لله عز وجل في ذلك حكمة. ما هي هذه الحكمة؟ لإخافتنا في بعض الأحيان ولإطماعنا في بعض الأحيان. بل لا أقول في بعض الأحيان دائما، ليمتزج الخوف بالطمع. عندما ترى عيناك وميض البرق يخطر في بالك أن هذا البرق مقدمة بين يدي رزق وفير سيرسله الله سبحانه وتعالى إلى عباده، وفي الوقت ذاته يخطر في بالك أنه ربما كان النذير سوء. نعم، ذلك لأن هذه الظاهرة كثيرا ما تحمل في طواها الخير، وربما أو في كثير من الأحيان تحمل في طواياها الشر. نعم، إذن هذا معنى قوله خوفا وطمعا. خوفا يعني بسموه اسم مصدر، لكن المراد به المصدر يعني إخافة لكم مما قد يكون في داخل هذا البرق، وإطماعا لكم مما يمكن أن يكون بشارة بين يدي أمطار سخية مفيدة تعود بالخير والرزق الوفير على عباد الله سبحانه وتعالى. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ، يعني هو وينشئ السحاب الثقال، وينشئ يعني يوجدها. طبعا أنتم تعلمون أن السحاب يتم إنشاؤه من أبخرة البحار، وينشئ السحاب الثقال. كلمة سحاب قد نقول هذه مفرد، لماذا قال الثقال؟ كان لازم يقول وينشئ السحاب الثقيل، لا، تقول سحابة ثقيلة وسحاب ثقال، لأن كلمة سحاب اسم جمع، فهي تعبر عن الجمع. نعم، تقول نساء كريمات، امرأة كريمة ونساء كريمات. نساء ما هو جمع، ما له مفرد، لكنه اسم جمع. نعم، كذلك وينشئ السحاب، السحاب اسم جمع كناية عن سحاب كثير، وينشئ السحاب الثقال. ما الذي أثقل هذه السحب؟ الماء الذي تحمله، الرزق الذي حملته هذه السحب. نعم، للمكان الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن تنزل فيه، كما يقول الله سبحانه وتعالى في أماكن أخرى. الآن هذا الكلام الذي يريه الباري عز وجل يحدثنا عنه ويبصرنا به واضح لا أشكال فيه، ويسبح الرعد بحمده. نعم، والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق. إذن هنا حديث عن ثلاثة أشياء، عن برق ورعد وصواعق. نعم، عرفنا الحديث عن البرق، ثم قال ويسبح الرعد بحمده. الرعد اسم لهذا الذي تعرفون، لهذه الزمجرة التي نسمعها بين السحب في كثير من الأوقات والأحوال. طيب، السحاب يسبح. في علماء التفسير منهم من قالوا لا، نعم، الملائكة هي التي تسبح عند سماع الرعد، أو هذا الرعد يذكر الناس المؤمنين بالله سبحانه وتعالى بالتسبيح. وكان من دأب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد أن يسبح سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته إلى آخره. ولكن حقيقة التفسير الدقيق الذي جنح إليه الجمهور، جمهور المفسرين، أن الرعد فعلا هو الذي يسبح، هذه الزمجرة التي نسمعها هي التي تسبح. فالجملة على حقيقتها ليس فيها مجاز، لا مرسل ولا غير مرسل، لا مجاز بالإسناد ولا غيره. الرعد هو الذي يسبح، ما الدليل على هذا؟ عندنا دليلان اثنان. الدليل الأول الجملة التي تليها: والملائكة من خيفته. إذن تسبيح الملائكة غير تسبيح الرعد، ويسبح الرعد بحمده، هذه جملة. والملائكة تسبح الملائكة من خيفته، لسنا نحن فقط الذين يرينا الله عز وجل ما يدخلنا في مشاعر الخوف والرعب من جبروت الله سبحانه وتعالى ومقته، بل الملائكة أيضا كذلك. طيب، فلو قلت إن المراد بتسبيح الرعد تسبيح الملائكة عند سماعهم الرعد، لكانت الجملتان بمعنى واحد، ولكان الجملة الثانية تكرير الأولى، وهذا شيء لا يليق بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، أظن هذا الكلام واضح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. عندما قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا العموم في التعبير دخل فيه الرعد أم لا؟ دخل. إذن الرعد شيء، والباري عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. رب قائل يقول كيف؟ كيف الشجرة تسبح وهي من الجمادات؟ الحجر يسبح والحجر من الجمادات؟ نعم، الرعد الذي سنتحدث عن يعني هذه الظاهرة كما يقول العلماء اليوم، ليس المسألة يعني عائدة إلى كائن ذي اختيار وذي روح وذي إدراك حتى يسبح. ربما قال قائل هذا الكلام، أجاب البيان الإلهي عندما قال ولكن لا تفقهون تسبيحه. عندما لا تفقهون تسبيح هذه الأشياء التي أعلن الله عز وجل في محكم تبيانه أنها دائما عاكفة على تسبيح الله، جهلكم بكيفية تسبيحها لا يعني أنها لا تسبح. أنتم تجهلون الكيفية ولا تعلمون أنها لا تسبح، فرق كبير بين أن أجهل كيفية تسبيح هذا الشيء وبين أن أعلم أنه لا يسبح. أنا الآن أجهل، والجهالة ليست دليلا، الجهالة ليست دليلا بشكل من الأشكال. إذن فعلا هذه الزمجرة التي نسمعها ترجمتها التسبيح، تسبح تسبيحا مقترنا بحمد الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه الظاهرة، ظاهرة البرق، الرعد، الصواعق، ما هي؟ لم نتمم الشيء الثالث، قول الله عز وجل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الصاعقة هي ذلك الجرم الذي ينفصل عن هذه الشرارة التي تنقدح عند البرق، هنالك شرارة بمقدار صغرها أو عظمها ينبثق منها الجرم. هذا الجرم الذي ينبثق متفاوت في وزنه، متفاوت في حجمه، منه ما هو كالسيف القاطع، ومنه ما هو ثقيل، منه ما هو يقطع بحده، ومنه ما هو يحطم بثقله. نعم، هذا معنى الصواعق، جمع صاعقة، فيصيب بها من يشاء. طيب، ما هي حقيقة هذه الأشياء؟ تعالوا نصغي السمع إلى ما يقوله العلماء اليوم، علماء هذا العصر. يقولون إن السحب فيها طبقة عالية متجهة إلى الأعلى، وفي السحب طبقات أقرب إلى الدنو إلى الأرض. الطبقة المرتفعة منها تحمل شحنة كهربائية موجبة، الطبقة المتدنية منها تحمل شحنة كهربائية سالبة. في كثير من الأحيان تتقارب الطبقتان من السحاب، يتقاربان ثم يتقاربان ثم يتحدان، فإذا اتحدت الشحنة السالبة مع الشحنة الإيجابية انقدحت من ذلك شرارة. هذه الشرارة التي تنقدح ضياؤها ماذا يسمى؟ البرق، وتنشأ معها حرارة تتفاوت، حرارة شديدة 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 جدا، ينبعث من هذه الحرارة جرم يقع. هذا الذي وقع ماذا نسميه؟ صاعقة. نعم. والرعد هو الصوت الذي ينبعث من السحاب عندما يتم التلاقي بين هاتين الشحنتين. هذا الكلام الذي نسمعه نؤيده، ليس هنالك ما يتنافى مع كتاب الله عز وجل، ليس ثمة ما يتعارض، وهذا البيان الإلهي فيما يقوله العلماء. لكن ما هو كنه ما يسمى بالكهرباء اليوم؟ كنه، أنا قبل أن أتي إلى هذا المكان راجعت علماء هذا الشأن الذين يتحدثون عن الكهرباء واكتشاف الكهرباء وحقيقته. نعم، كل شيء في شحنتين كهربائيتين سالب وموجب، حتى الإنسان يحمل ذلك. لكن ما هو كنه الكهرباء؟ هذا الشيء إلى الآن لا نعلمه، ولا يعلمه الذين يتحدثون عنه، يجندونه للمصالح الكثيرة ويستخدمونه كظواهر مدروسة. لكن عندما نقول ما هو كنه هذا الذي يسمى الكهرباء، الله أعلم. فإذا وصلنا إلى حد الجهل فيما يتعلق بالكنه، تجاوزنا الظواهر وتجاوزنا ما نضع أيدينا عليه من هذه الظواهر أيضا، وتجاوزنا قدراتنا التي بها نستخدم هذه الطاقة لكي نقول أنا أريد أن أعلم كنه هذا الشيء، جاء الجواب كنه هذا الشيء مجهول. طيب، إذا كان هذا الشيء مجهولا، إذن جهالتنا تقتضي أن نستسلم لهذا الذي يقوله الله. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل في الكون هذه الطاقة، هذا السر الذي هو مودع في كل شيء. فعلا أي احتكاك بين جرمين يبرز وجود هذه الظاهرة، نعم، بدرجات متفاوتة. نعم، والإنسان أيضا من الأشياء التي استودع الله سبحانه وتعالى فيها هذا الأمر. إذن أخيرا لا بد أن نسلم لمن أوجد هذه الظاهرة، خلق هذا الكون، خلق هذا الكون ووضعه بين أيدينا لكي نستفيد منه ونستغله كما ترون وكما تشاهدون. لكن عندما يقول الإنسان طيب أنا أريد أن أعلم كنها أيضا، أنا لا أكتفي بأن أستعمل هذه الطاقة لمصالحي ولحاجاتي ولقيمي الحضارة، لا أريد أن أعرف الكنه، يقول الله لا، هذا ليس لك شأن فيه، لك أن تستفيد، ها أنت تستفيد، ها أنت تستغل هذه الطاقة كما تشاء. أما أن تقتحم هذا الأمر إلى ما هو من اختصاص الربوبية فليس لك إلى ذلك سبيل. نعم، هذه هي الحقيقة التي نجمع فيها بين يقيننا بما يقوله هؤلاء العلماء وبين معرفة أن هذا سر من أسرار الربوبية، يجعل الله منه عصا للإنذار عندما يشاء، ويجعل الله عز وجل منها ساحة أو باب بشرى لرزق وفير عندما يشاء. نعم، هذه الظاهرة كيف نعرف أنها فعلا تخيف آنا وتبشر آنا؟ النتائج مرئية، الوقائع التي نسمعها ونراها دائما في حياتنا اليوم كثيرة. وهنالك كثير من العلماء قالوا إن هذه الآيات نزلت تعليقا على واقعة، الواقعة وقعت فعلا وسأحدثكم عنها، لكن هل الآيات نزلت بمناسبتها أو نزلت هكذا مقطوعة عن مناسبة هذه الحادثة؟ في خلاف في الأمر والله أعلم. لكن مما يضعنا أمام جبروت الله عز وجل وقدرته في هذا الذي يخاطبنا الله عز وجل به وقائع كثيرة جدا جدا، منها الواقعة التالية: رجل اسمه أربد، له شقيق اسمه لبيد ابن ربيعة العامري من النجد، من نجد. جاء أربد هذا وعامر بن طفيل، وكان من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى المدينة المنورة قاصدين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مجلسه وكان عنده ثلة من الصحابة. فعامر بن طفيل لم يجلس، وقف يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما لي إن أسلمت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. نعم. قال له عامر: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: لا، ليس ذلك إلي، إنما هو إلى الله عز وجل. قال: أتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟ يعني أنا على البادية وأنت في المدينة؟ قال: لا. قال: فما تجعلني؟ شو بدي استفيد من الإسلام تبعك يعني؟ قال: أجعل لك أعنة الخيل تقاتل عليها في سبيل الله. فقال له عامر: أوليست لي أعنة الخيل اليوم؟ يعني أنت بدك تعطينيها، أنا أملكها. قم يا محمد أكلمك، في إلي بيني وبينك كلام خاص. فقام إليه رسول الله وانتهى معه زاوية من المسجد، وكان قد أشار إلى أربد أن إذا رأيتني وقفت أكلم محمدا صلى الله عليه وسلم وشغلته بالكلام فدر من خلفه وأخرج سيفك واقتله. نعم. وبدأ عامر بن طفيل يكلم رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع، فاستدار أربد، نعم، وحاول أن يخرج السيف من قرابه، فعض القراب نصل السيف ولم يستطع. نعم، لم يستطع. طبعا الصحابة كشفوا الأمر في هذه الحالة، فخرج أربد وخرج عامر بن طفيل، النبي ما فعل بهم شيء، لكن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء لا أذكر نص دعائه هذا. أما أربد فما خرج هو وصاحبه عامر بن الطفيل قليلا من المدينة وابتعد عن البيوت حتى نزلت صاعقة لم تخطئه، قتل رأسا وأصبح قطعة سوداء، كتلة سوداء. وأما عامر بن الطفيل فواصل سيره ليعود إلى مسقط رأسه إلى بلده، في الطريق فجأة وإذا بغدة ظهرت في جهة من جهات جسمه، ولعلها غدة سرطانية أكيد، يعني غدة وسرعان ما استفحلت هذه الغدة وأورثته ألما في جسمه كله. وجد هنالك خباء لامرأة اضطر إذا أن يدخل خباءها وأن يمرض عندها، اضطجع واشتد به المرض وشم رائحة الموت، فقال: غدة كغدة البعير والموت، أو موت في بيت امرأة سلولية، هذه هي النهاية. نعم، إذن أربد قتلته صاعقة والقاتل هو الله عز وجل. نعم، وعامر بن طفيل قتلته غدة. نعم، الآن تحدث عن معنى الرعد والصاعقة من الناحية العلمية كما تشاء. هل تستطيع وقد عرفت حقيقة هذه الصاعقة أو الرعد أو البرق وأنت لم تعلم كنها؟ هم العلماء يقرون أنهم لا يعرفون كنها، لكن لنفرض أنك عرفت كنها، هل تستطيع بما قد عرفت أن تنجي نفسك من غائلة هذا الذي يلوع به الباري سبحانه وتعالى لنا كمظهر من مظاهر جبروته وقدرته؟ نعم، حفظت كل ما يتعلق بخلفيات البرق والرعد والصواعق وكهربتها وما إلى ذلك وتلاقي الشحنتين، هل معرفتك هذه تنجيك من سلطان الله عز وجل؟ إذا أراد الله سبحانه وتعالى مثلا أن يهلك قرية كاملة بصاعقة من الصواعق، أبدا أبدا. وهذا دليل على أن الإنسان تبين هذه الظواهر بالقدر الذي يستطيع أن يستعملها لعيشه، ولكن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا حقائق هذا الأمر. واضح. إذن فأنت في كل عصر، في العصور الغابرة السابقة واليوم وبعد اليوم، أنت أمام مظهر من مظاهر سلطان الله وقدرته وجبروته عندما ترى ومضة البرق أمامك تلتمع. لا تقول فيما مضى كانوا يخافون من البرق والرعد، اليوم نفس الشيء، اليوم نفس الشيء. طالب في معسكر من المعسكرات قبل سنوات أمام جمهور من زملائه، نعم، أخذ يستكبر على الله سبحانه وتعالى وأخذ يهذي مستهزئا بالله ودينه ويسب وإلى آخر ما هنالك. نعم، ما تحول النهار إلى ليل وما أقبل الليل إلا وقد جاء قطعة غيم سوداء سرعان ما زمجرت ببروق ورعود، وسرعان ما انفصل من هذه السحابة السوداء صاعقة لم تخطئ، وزملاءه كلهم شايفينه. نعم، لم تخطئ. وهذا اليوم لا يصدق في العصور السابقة. نعم، هذه الزمجرة تسبيح تسبح الله سبحانه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. نعم، التسبيح ليس باللسان فقط، أدوات التسبيح كل، نعم، كائن من الكائنات جعل الله لتسبيحه أداة مختلفة. أداة التسبيح في الإنسان هذا اللسان، أداة التسبيح في الطيور لها أداة أخرى، أداة التسبيح في الأسماك لها أخرى. وأنا ذكرت لكم أظن في هذا الدرس، وذكرت أيضا في التلفاز، إلى جانب غرفتي، غرفة النوم في الخارج، شجرة عظيمة كبيرة كل يوم ما بين الفجر وطلوع الشمس، يعني بعد الفجر بثلاثة أربعة ساعة إلى طلوع الفجر، تمتلئ هذه الشجرة من عصافير وطيور وتطلق أصواتا جماعية لا تقف أبدا إلى أن تطلع الشمس، وإذا بها تفرقت جميعا. ماذا تصنع؟ كلها، نعم، بشكل جماعي. نعم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل شيء يسبح بحمد الله، إن بالجبر والإلزام وإن بالاختيار، لكن الإنسان لأن الله أورثه الاختيار قال له أنت بوسعك أن تتصرف حسب اختيارك، فمنهم من يسبح ومنهم من لا يريد أن يسبح، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بقدرتك على كل شيء، ونسألك بعلمك بكل شيء، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمنا وأن تغفر لنا وأن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، وأن تجعلنا من عبيد إحسانك، وأن لا تجعلنا من عبيد امتحانك. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأعنا على ما أقمتنا فيه يا رب العالمين. اللهم إنك تفضلت علينا بالغيث الوفير الوفير الوفير، اللهم كما أكرمتنا ورزقتنا هذا الغيث الوفير يا ذا الجلال والإكرام، فأقدرنا على أن نشكرك الشكر الذي يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، أقدرنا على ذلك ووفقنا لذلك يا ذا الجلال والإكرام، حتى تكرمنا بالمزيد المزيد والمزيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بالتوفيق في حلنا وترحالنا وكل تقلباتنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن تختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.